بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام القضاعي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أكلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله تبارك وتعالى رحمات في أيام دهره يصيب بها من يشاء من عباده، فاسألوا الله أن يؤمن روعاتكم ويستر عوراتكم. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير دهركم؟ لأن من لا يطلب الخير دهره لا يوفق، ولا يوفق في الغالب إلى الانتفاع من نفحات رحمة الله تبارك وتعالى في المواسم. وهذا كأمر الصائم بالاجتهاد في العشر الأخير من رمضان ليصيب ليلة القدر. الذي لا يجتهد في العشر الأخير من رمضان لا يوفق إلى إصابة ليلة القدر، وكذلك الذي لم يعتد أن يطلب الخير دهرا، نعم قد يشهد الموسم لكن لا يشهده على حال نفسية تؤهله من اقتناص خير هذا الموسم، بخلاف الخريف الماهر الذي دأب على البحث عن الخير والاستفادة منه. يعني إنسان معتاد أنه يقتنص الأوقات بين الأذان والإقامة، وقت السحر، هذا الأوقات الأسبوعية، آخر ساعة من يوم الجمعة، هو مهتم بهذا الأمر، يطلب الخير دهرا، فإذا جاء الموسم، الموسم مكنه الله تبارك وتعالى من الإفادة منه ومن التعرض لنفحات رحمة الله عز وجل في هذه المواسم. ولاحظوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المتعرض لنفحات رحمة الله أن يشتد في طلب اثنين: تأمين الروعات، الأمن، والستر. الأمن هو مطلب كل إنسان. نحن لماذا أصلا ندخل في الإيمان؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الإيمان لنحوز الأمن، الأمن لا يحاز إلا بالإيمان وتخليص الإيمان من شوائب الشرك. هذا مطلب من مطالب الناس جميعا. طب الإنسان مهما حاول أن يستقيم لابد أن يقع في التقصير، فهو يحتاج إلى أي شيء؟ إلى الستر. الذي يحرص على الستر هذا في أمان. أما الذي لا يبالي افتضح أمره أم لا، هذا من الصعب جدا أن يرجع بعد التقصير. ولذلك النبي عليه السلام يأمرنا أن نسأل الله وأن نفتقر إلى الله في طلب هذه الأمر. نحن الآن على أبواب عشر ذي الحجة، ولذلك نخصص هذا المجلس لتذاكر بعض فضائلها من كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري. هذا الكتاب الذي وصفه الإمام الذهبي بأنه كتاب نفيس، وكفى بشهادة الإمام النقاد الحافظ الذهبي شهادة يعتز بها ويؤخذ بها. والإمام المنذري له طريقة في التصنيف، في تصنيف الكتاب الترغيب والترهيب. هذا الكتاب الذي هو يكاد يكون فريدا في بابه. ما صدر بعن عنده بعد الترجمة هو إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف منجبر بطرقه وشواهده، يرتقي إلى أن يكون صحيحا أو حسنا. وأما ما صدر بروية فهو إما ضعيف جدا، وإما ضعيف لا ينجبر بطرقه وشواهده، وإما ضعيف لم يقف له على جابر، وإما موضوع. وفي بعض الأحيان يتكلم على هذا الصنف، وفي بعض الأحيان يهمل الكلام عليه. يعني إحنا عندنا هنا في هذا الباب يتكلم على الحديث، يقول: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام السنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا ضعيف عنده، ولكن يتكلم على رجاله. يقول مثلا: لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس إلى آخره، ويتكلم عنه، لكن ليس دائما. على كل حال، هذا الذي صدر بروي وضعيف عنده. يقول الترغيب، هذا هو عنوان الباب، هكذا ترجم الإمام الحافظ الترمذي لهذه الأحاديث، لأحاديث الباب. يقول: الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله. والاعتناء بالتراجم أيها الإخوة أمر هام جدا. كثير من الشباب لما يقرأ في كتب الحديث لا يعتني ولا يقف عند التراجم، وأهل العلم اعتنوا بالتراجم اعتناء شديدا، وصنف بعضهم في شرح تراجم البخاري مثلا وتوجيهها. التراجم هي فقه الإمام المصنف، هي فقه الإمام المصنف. وكثير من الإشكالات وغريب الحديث تجد حله في تراجم الباب، في تراجم الأبواب. يعني شوف الآن مثلا الإمام الترمذي، الإمام المنذري، ترجم على حديث الباب: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل، يقول: الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله. بينما الإمام البخاري ترجم على نفس الحديث ماذا قال؟ قال: باب فضل العمل في أيام التشريق. وبينهما ما بينهما من البون في المعنى. ولذلك ينبغي أن نعتني بهذه الأبواب، بهذه التراجم، يتسنى لنا فهم المقصود من هذه الأحاديث بحسب ما اتضح عند هؤلاء الأئمة. يعني مثلا هنا يقول: الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله. طيب الآن سؤال، يقول الترغيب وبيان الفضل، طب هل هناك تباين بينهما؟ لا شك أن الترغيب كمعنى اللغوي يختلف عن بيان الفضل كمعنى اللغوي، لكن نحن نعرف القاعدة التي سبق وشرحناها مرارا: الكليان إذا كان بينهما اختلاف في المفهوم اللغوي لهما أربع حالات فيما يتعلق بالمصداق. هل فيكم من يذكر هذه الحالات الأربع؟ الكليان إذا كان بينهما اختلاف في المفهوم، بينهما أربع حالات فيما يتعلق بالمصداق الخارجي، أي الأفراد التي يصدقون عليها في الخارج. الأمر بسيط جدا. الكلي، تخيل الكلي عبارة عن مجموعة أو دائرة مثلا، بينها دائرتين، أربع حالات، ليس كذلك؟ أما التطابق، وأما التباين، وأما أن تكون دائرة داخل الدائرة الثانية، وأما اشتراك بينهما. هذا الذي يسميه علماؤنا إما التطابق، وأما التباين، وأما العموم والخصوص المطلق، أي أن تكون الدائرة ضمن الدائرة، وأما العموم والخصوص من وجه في حالة الاشتراك. طب الآن نحن نسأل: هل يمكن إذا أردنا أن نبحث العلاقة ما بين الترغيب وبيان الفضل فيما يتعلق بالمصداق، هل يمكن أن تكون العلاقة هي التباين؟ نسأل: ألا توجد حالة واحدة يصدق عليها أنها ترغيب وبيان فضل في ذات الوقت؟ نعم، يمكن أن نرغب بالشيء من خلال بيان فضله، فلذلك سقط احتمال التباين، سقط احتمال التباين. الآن نسأل، هل توجد حالة أو هل يوجد فرد أو هل يوجد شيء يعني أو فرد في العالم في الواقع الخارجي يصدق عليه أنه ترغيب ولا يصدق عليه أنه بيان فضل؟ أو هل هناك ما يصدق عليه أنه بيان فضل ولا يصدق عليه أنه ترغيب؟ تأملت في هذا تجد أنه من المستحيل أن تجد مثل هذه الحالة بحسب ما يظهر لي على الأقل. يعني لا يمكن أن ترغب إلا من خلال بيان فضل الشيء، وإذا أردت أن تبين فضل الشيء فأنت ترغب به. ولذلك والله أعلم العلاقة بينهما هنا، وإن كان هناك اختلاف في المفهوم اللغوي، لكن العلاقة بينهما تطابق في المصداق الخارجي، علاقة تطابق في المصداق الخارجي. طيب الواو هنا، ما هي الواو هنا؟ الواو لها حالات في لغة العربية والأخوة، يعني الواو قد تأتي الاستئناف، مرت معنا سابقا. الواو الاستئناف هي التي يكون ما قبلها منقطعا عن ما بعدها من الناحية الإعرابية، لكن ليس من ناحية المعنى. عندنا واو القسم معروفة، عندنا واو المعية، واو المعية. إذا قلت لك مثلا لا تأكل السمكة، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، هذه واو المعية. هذه الجملة على كل حال لها ثلاثة أوجه. إن قد أستطيع أن أقول لك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالضم، أو أقول لك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. ولكل جملة من هذه الجمل معنى مختلف باختلاف وظيفة الواو في الجملة. إذا قلت لك مثلا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا نهي، الأصل هي مجزومة لكن حركت بالكسر منع لالتقاء ساكنين، يعني أنا أنهاك عن أكل السمك وكذلك أنهاك عن شرب اللبن. لكن إذا قلت لك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، الواو هنا ما هي؟ نعم، هنا واو استئناف، يعني أنا أنهاك عن أكل السمك وأذن لك بأن تشرب اللبن. لكن واو المعية حين أقول لك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، يعني إياك أن تخلط ما بين الاثنين معا، يعني لا تأكل السمك وتشرب معه اللبن، لذلك أنه تسمى واو المعية. على كل حال الواو هنا هي واو العطف، هي هنا الواو العطف، والعطف هنا عطف ترادف. من أين عرفنا أنه عطف ترادف؟ من المبحث الأول لما تبينا بأن ما بين الترغيب وبيان الفضل تطابق في المصدر، ولذلك هنا العطف عطف ترادف. هذا الحديث أيها الإخوة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن العباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. ما من أيام، هذا التركيب ينبغي أن نفهمه على وجهه. ولذلك ما هنا ما هي؟ ما في لغة العرب إما أن تكون حرفا، إما أن تكون حرفا وإما أن تكون اسما، أليس كذلك؟ يعني إذا كانت اسما إما أن تكون الاستفهامية، مرت معنا، مر معنا أن ما الاستفهامية اسم ويطلب بها التصور، أحسن يطلب بها التصور. ما إذا كانت اسما إما استفهامية إما موصولية إما شرطية إلى آخره. إذا كانت حرفا قد تكون مصدرية، آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كإيمان الناس، وقد تكون نافية كما هو الحال هنا. ما هنا نافية؟ هلأ ما النافية أيها الإخوة؟ إذا دخلت على الفعل الماضي تنفي زمان الماضي فقط، السلام الله. فإذا دخلت على الفعل المضارع تنفي الحاضر دون المستقبل، لأن المضارع يدل على الحاضر والمستقبل استمرار المستقبل. تنفي فقط الحاضر، تنفي الفعل فقط في الحاضر، بخلاف لا. لا إذا دخلت على الفعل المضارع تنفي الحاضر والمستقبل. يعني مثلا أقول لك مثلا ما يستطيع التلاميذ حل التمرين. إذا قلت ما يستطيع التلاميذ حل التمرين أقصد الآن، لا أقصد في المستقبل. بينما إذا قلت لا يستطيع التلاميذ حل التمرين أقصد الحاضر والمستقبل، بينما فرق في المعنى. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال لا تفتح لهم أبواب السماء، ما قال ما تفتح لهم، لا تفتح لهم أبواب، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني الآن ومستقبلا، بخلاف من قال ما. هذا فرق دقيق بينهما. على كل حال ما إذا دخلت هذا على الفعل هذا شأنها، لكن إذا دخلت على الجملة الإسمية فهي تنفي نفيا غير مؤكد، كما هو الحال هنا الآن. هي تنفي نفيا غير مؤكد وتعمل عمل ليس، لكن بشروط معينة. تعمل عمل ليس، معنى ذلك ما معنى تعمل عمل ليس؟ يعني تنفي اتصاف الاسم بالخبر. الآن نتبين تنفي غير مؤكد، غير مطلق، يعني يحتاج إلى تأكيد. إذا عملت عمل ليس تنفي اتصاف الاسم بالخبر. طيب إذا أخل بهذه الشروط كانت نافية من غير أن تعمل عمل ليس، وفي هذه الحالة ماذا تفعل؟ تنفي ثبوت المحمول للموضوع، المحمول يعني الخبر للمبتدأ. طيب تعمل، فإذا ما النافية دائما عمل ليس إلا إذا جاء بعدها إلا، وما محمد إلا رسول فادخلت من قبل رسول، أو إذا حيل بينها وبين اسمها بفاصل، وما الله بغافل عما تعمل. إذا كنا النافية لكن لا تعمل عمل ليس، لا تعمل عمل ليس. ما لنا في بناتك من حق وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، فما هم من المعتبين، فصل بينها وبين. هنا يقول ما من أيام نافية، نفي غير مؤكد، لكن هل تعمل عمل ليس ولا لا تعمل عمل ليس؟ نلاحظ هنا أنه فصل بينها وبين اسمها بمن، ولذلك لا تعمل عمل ليس. ولماذا جاء بمن هنا؟ للتوكيد، لأنما لا تنفي نفيا مؤكدا جاء هنا للتأكيد على هذه الحقيقة بمن المؤكدة، حرف جر وتوكيد هنا من أجل أن تتأكد هذه الحقيقة لأعلى درجات التأكيد. ولذلك هنا ما حرف نفي من حرف جر وتوكيد. أياما هنا هي المبتدأ، هي ليست اسم، ولذلك هي مرفوعة، نعم مجرورة لفظا لكن مرفوعة محلا لأنها مبتدأ، هي مبتدأ. الخبر ما هو؟ محذوف تقديره هناك، يعني صار تقدير الكلام ما هناك أيام، ما هناك أيام. ولذلك بعدها العمل ما هي؟ هو مبتدأ آخر، مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني للصالح صفته، العمل الصالح صفته فيها جار ومجرور متعلقان بالعمل. أحب هي خبر العمل، أحب هي خبر العمل إلى الله عز وجل من هذه الأيام، اسم إشارة أيام بدل. الآن جملة، لاحظوا الآن قمة التقدير ما هناك أيام، جملة العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، هذه كلها صفة، هذه كلها صفة لأي شيء للأيام. يعني ما هناك أيام هذه صفتها، هذا خلاصة المبحث الإعرابي. ما هناك أيام هذه صفتها، ما صفتها؟ أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. هذا خلاصة هذا المبحث الإعرابي. طبعا يقول بعد ذلك يعني أيام العشر. الآن عند الإمام البخاري والإخوة انتبهوا، يقول عند الإمام البخاري ورد الحديث بلفظ ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، بأفضل منها من هذه. وانتبهوا الترجمة عند الإمام البخاري ما هي؟ باب فضل العمل في أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ حتى يتضح الإشكال لابد أن نفهم أيام التشريق ما هي ومقصود الإمام البخاري بالحديث، ثم نتصور الإشكال ونحلها. أيام التشريق أصلاً ما هي؟ يقول الإمام بن حافظ بن حجر مقتضى كلام أهل الفقه واللغة، أخ أحمد، مقتضى كلام أهل الفقه واللغة أن التشريق، أيام التشريق هي يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. لماذا؟ لأنها الأيام التي كانوا يقددون فيها اللحم ويبرزونها، يبرزون الأضاحي للشمس. وأيضا سبب آخر، لأنهم كانوا لا يذبحون إلا بعد الشروق وبعد صلاة العيد. حتى في الجاهلية كانوا يقولون، ماذا كان يقول؟ أشرق ثرير، جبل من الجبال، كيما نغير، أي كيما ندفع للنحر. فمقتضى كلام اللغة والفقه أن يدخل يوم العيد في أيام التشريق. الآن بعض أهل العلم لا يدخلون يوم النحر في أيام التشريق، لكن الإمام الحافظ بن حجر وكلام المحققين من أهل العلم يدخلونه في أيام التشريق. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح قبل التشريق فليعد مكانه. ما هو المقصود بالتشريق؟ الإمام علي يقول بإسناد صحيح صح عنه، يقول لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. المقصود بالتشريق صلاة العيد، فلذلك العيد يدخل دخولا أوليا في أيام التشريق، ولذلك صارت أيام التشريق يوم النحر وثلاثة أيام بعده، هذه أيام التشريق. طيب الآن الإمام البخاري يقول في الحديث ما من أيام، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. بعض شراح الإمام البخاري، بعض شراح الصحيح، صحيح الإمام البخاري، ماذا قال؟ ماذا فهمه؟ قالوا مقصود الإمام البخاري نفي وأفضلية العمل في أيام العشر على العمل في أيام التشريق. يعني عندهم أن الأفضل العمل في أيام التشريق ومفضل، يعني العمل في أيام العيد ومفضل عن العمل في أيام العشر. والإمام ابن أبي جمرة في شرحه على هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول لأنها أوقات غفلة، يوجه هذا المعنى، يقول لأنها أوقات غفلة، ولأنها الأوقات التي وقعت فيها للخليل محنته بولده، فلذلك هي أفضل من أيام العشر. يقول حافظ بن حجر وهو توجيه قوي، إلا أن المنقول يعارضه، هذا توجيه قوي لكن المنقول يعارضه. المنقول ما هو؟ حتى عند الإمام البخاري هؤلاء الذين تمسكوا بهذه الرواية، رواية من رواية الإمام البخاري، الإمام البخاري عنده رواية أخرى، ماذا يقول فيها؟ ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر، وهي رواية أضبط. الرواية الأولى هي رواية كريمة عن الكشمهيني، لكن الرواية الثانية أضبط. لماذا؟ لأن رواية الحافظ أبو ذر وأضبط في الكشمهيني من كريمة. وأيضا رواه الإمام أحمد ورواه داود، وجمع من أهل العلم رواه بهذه الرواية، ولذلك هذه الرواية أقوى من الرواية الأولى، رواه جمع من أهل العلم، جمع من أهل الحديث. ولذلك منها نتبين ماذا؟ نتبين أن مقصود الإمام البخاري من حديث الباب عنده هو أيام العشر تحديدا وليس أيام التشريق، بخلاف ما وهم ووقع فيه بعض شراح البخاري، فظنوا بأن مقصود الإمام البخاري أيام التشريق. طيب الآن عندنا ترجمة الباب ما هي؟ في الترجمة يقول الإمام البخاري فضل العمل في أيام التشريق، ثم يسوق حديثا في فضل أيام أخرى. هذا هو الإشكال، هل تصورنا الإشكال؟ الإمام البخاري في ترجمة الباب يذكر فضل العمل في أيام التشريق، ثم يسوق حديث الباب في فضل أيام أخرى غير الأيام التي قصدها في الترجمة. هذا هو الإشكال. طيب كيف نحل هذا الإشكال؟ يقول الحافظ بن حجر يندفع هذا الإشكال بثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول، وهذا والله يدل على فقه الإمام البخاري، إذا أردت أن تعرف عبقرية الإمام البخاري هذا يكفي فقط لمعرفة عبقرية الإمام البخاري، هذه الإشكال، حل هذا الإشكال يكفي فقط لمعرفة عبقرية هذا الإمام ودقة وحدة فهمه في تراجمه. يقول الوجه الأول، الشريف أو المجاور للشريف يشرف به، المجاور للشريف يشرف به. قال وأيام التشريق وقعت بعد أيام العشر متصلة بها، فما ثبت للأيام العشر من شرف يثبت لأيام التشريق. هذا أول وجه. الوجه الثاني قال لماذا فضلت هذه الأيام أيام العشر؟ قال لوقوع بعض أعمال الحج فيها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. في أيام التشريق أيضا يقع بعض أعمال الحج متممات الحج وهي من الأركان. نعم في أيام العشر يقع يوم الوقوف في عرفة وركن والنحر والرمي والتحلل، لكن أيضا في أيام التشريق يقع الطواف والرمي وغيره، وهيك أيضا من أعمال الحج. فإذا كانت فضيلة العشر تثبت لوقوع أعمال الحج فيها، فنفس الفضيلة تثبت لأيام التشريق أيضا لوقوع بعض أعمال الحج فيها. الوجه الثالث يقول الحافظ بن حجر، يقول أيما فضيلة ثبتت لأيام العشر فهي تثبت ليوم النحر. لماذا؟ لأن يوم النحر يوم مشترك، يوم النحر يدخل في أيام العشر ويدخل في أيام التشريق دخولا أوليا، فلذلك يقول أي فضيلة تثبت للأيام العشر تثبت لبعضها ويوم النحر من بعضها. فإذا ثبتت هذه الفضيلة ليوم النحر الذي هو بعض من أيام العشر ثبتت لأيام التشريق لأنه بعض من أيام التشريق، لأنه بعض من أيام التشريق. ولذلك القول الراجح الذي حققه أهل العلم أن الفضيلة مستمرة إلى اليوم الرابع عشر من أيام ذي الحجة. مع أنه أيام العيد أيام له لعب، وبعض أهل العلم خصص العبادة في يوم عيد التكبير فقط كابن بطال وغيره، ومع ذلك لها كل هذه الفضيلة من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. يقول قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، ماذا نفهم من هذا؟ ماذا نفهم من هذا الاستفهام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا نفهم؟ معنى ذلك أن صحابة رسول الله فهموا أن أي عمل مهما كان حجمه صغيرا في أيام العشر يفضل أي عمل خارج أيام العشر. طب حتى الجهاد يا رسول الله، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، التكبير في أيام العشر أفضل من الذي شاشته الصحابة. الجهاد يا إخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فقط نستشعر قيمة ومستوى وعظمة هذه الفريضة، لما جاء أحدهم كما عند الصحيح قال رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده لا أجده، قال هل تستطيع؟ قال له هل تستطيع إذا ذهب المجاهد في سبيل الله أن تقوم إلى مصلاك فتصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ يستطيع، هذا ما أحد يستطيع. أبو هريرة يقول إن فرس المجاهد في سبيل الله ليستن الاستنان العدو في مرح، في طوله الحبل الذي هو مربوط به مشدود إليه يكتب له حسنة، أجر عظيم لا غير متخيل. الصحابة استغربوا حتى الجهاد في سبيل الله، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله. طبعا الجهاد أيها الإخوة فقط بين قوسين، الجهاد المقصود به ليس أي قتال، الجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بينه، جاءه رجل وقال يا رسول الله رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا. ما معنى كلمة الله هي العليا؟ يعني تصورات القرآن هي العليا، مفاهيم القرآن هي العليا، تصديقات القرآن هي العليا، منهج القرآن ولا من قاتل من بذل الدم من أجل ذلك أو الوقت والجهد من أجل ذلك، أي من أجل أن تحكم تصورات القرآن لا من أجل أن يحكم هو، فرق بينهما. هذا هو المجاهد في سبيل الله، كلمة كبيرة نوعا ما يعني. طيب هذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال. على كل حال يقول النبي عليه الصلاة والسلام استثنى في صورة واحدة، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. بعض أهل العلم ماذا قالوا؟ زيد المنير وغيره، ماذا قالوا؟ قال لم يرجع، أي رجع بنفسه لكن من غير مالك. قال مقتضى هذا الحديث أنه يرجع بنفسه من غير مالك، لكن ابن حجر قال هذا التعقب مردود. لماذا؟ لأن الشيء هنا نكر في سياق النفي فتعم، وهناك روايات أخرى. الحافظ ابن حجر دائما يؤيد بالروايات، هذه أهمية الحافظ ابن حجر، يؤيد الكلام ويرجح بالروايات. قال ثبت من روايات أخرى إلا رجل خرج بنفسه ولم يرجع لا بنفسه ولا بنفسه، ما رجع بشيء، يعني استشهد مات في سبيل الله. فإذا هذه الصورة فقط هي المستثنات، وإلا كل عمل توقعه في العشر أفضل من أي عمل تفعله. يعني أيام عجيبة فعلا، أيام محيرة، ولذلك الله عز وجل أقسم بها، قال والفجر وليال عشر، أقسم الله عز وجل العظيم لا يقسم إلا بعظيم، والفجر وليال عشر. وعند الإمام الحاكم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالعشر هي عشر ذي الحجة، ونقل الحافظ ابن كثير عن عباس في هذه الآية أن المقصود بالليالي العشر ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ولاحظوا لما قال الله عز وجل والفجر ذا سبق وبينا معنى هذا القسم والعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه. من يذكر العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه؟ طيب هذا بالنسبة للفجر لأنهم أهلكوا صباحا، إن موعدهم الصبح وليس الصبح بالطريق، أهلكوا فجرا، يعني أقسم بالوقت الذي أهلكوا فيه. طيب ما وجه الإقسام؟ يقول والفجر وليال عشر، لماذا أقسم بالليال العشر ولماذا أقسم بالشفع والوتر؟ وأقسم بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، إلى أن يقول إن ربك لبالمنصر، أنظر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إلى أن يقول إن ربك لبالمنصر. طيب لماذا أقسم؟ ما العلاقة بين إقسام الله تبارك وتعالى بالليال العشر والشفع؟ والشفع ما هو؟ الشفع هو يوم العيد يوم النحر، والوتر يوم عرفة. طيب لماذا أقسم الله بالليالي العشر الأول من ذي الحجة وبالشفع وبالوتر؟ ما العلاقة بين هذا المقسم به والمقسم عليه أن رب أن ربك لمن مصاب؟
فيها التكبير.
فيها التكبير. هذه الليالي ماذا شرعت؟ العبادة المنصوص عليها في هذه الأوقات ما هي؟ التكبير والبراءة من المشركين وإعلان التوحيد. كأن الله على ماذا يقول؟ أيوه هذا معنى للمعنى، أيضا معنى، لكن ربما يقول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. يقول الله تبارك وتعالى أن كما يهيئ الله تبارك وتعالى في كل عام أقواما آلافا وملايين يقفون في المشعر الحرام يكبرون الله ويجهرون بالبراءة من الشرك وأهل الشرك ويشهرون التوحيد، وكذلك في الأمصار في تعريفهم بالأمصار، الله تبارك وتعالى كما ساق هذا القلوب هذه القلوب هناك، الله هو المتحكم، يريد أن يقول لنا أنه هو المتحكم، كما ساقهم إلى هناك ليكبر ويشهر البراءة من الشرك وأهله، وكما أقامهم في الأمصار يعرفون ويكبرون ويشهرون البراءة من أهل الشرك، قادر على أن يخرج من رحم هذه الأمة أناسا يكون هلاك الطغاة على أيديهم. هذا معنى رائع جدا، إن ربك لبالمرصاد ترصدهم، كأنه هذا نوع من بث الطمأنينة في قلب الموحد على أي شيء تخاف. السنن سنن الله في هذا الكون، والقدر قدر الله، والحق نافذ ولا بد. كما يهيئ الله عز وجل هؤلاء يستطيع أن يهيئ جندا من رحم هذه الأمة لتكون هزيمة الطغاة على أيديهم. الذي يهلك الطغاة والله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، لست وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بغي أن نذكر هذا المعنى، هذا المعنى، لا تنتصر بسلاحك ولكن تنتصر لأن الله يريد أن ينصر الحق على الباطل، ولأنك جندي من جنود الحق. هذا معنى مهم جدا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ومع أن الصحابة في ذلك الوقت ما ليس هم الذين قالوا ذلك، وإنما بعض الذين دخلوا في الإسلام حديثا قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لكن الصحابة ما حركوا ساكنا لما سمعوا هذا، أعجبوا به في داخلهم. فتسبب ذلك بأي شيء؟ بهزيمة في حنين أول الأمر. هذه كلها سبب. لذلك في تلك في هذه الأيام ينبغي أن نستحضر هذا المعنى ونحن نكبر، ينبغي أن نستحضر أن الأمر كله بيد الله، أزمة الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، والحق لا بد آتٍ، ولا بد للحق أن يصرع الباطل. هذا ينبغي أن نستحضره في هذه الأيام ونحن نكبر الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يكبر لكن لا يفقه أو لا يلتفت إلى معاني هذا التكبير، لكن نحن واجبنا أن نرشد الناس وأن نذكرهم بمعاني وحقائق وأبعاد ومرامي ومقاصد هذا التكبير وهذا التهليل وهذا التحميد في هذا الوقت. طيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البزار وصححه الإمام الألباني: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. إن أثبت أنه أفضل الليالي وأفضل الأيام، أفضل طبعا هناك خلاف بين أهل العلم هل هي أفضل من العشر الأخير من شهر رمضان. بعضهم يقول أنها أفضل أياما من العشر الأخير من رمضان، وأما ليلة رمضان فتفضلها، لكن هذا وجه من الأوجه. بعض العلماء قالوا لا، هذه الأيام أفضل من العشر مطلقا. على كل حال، طب ما هو هذا العمل الصالح الذي ينبغي أن ننتبه إليه في هذه الأيام؟ يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحبه. ما هو العمل الصالح؟ ما المقصود بالعمل الصالح؟ كثير من الناس ينصرف ذهنهم أول ما ينصرف إلى الصيام وإلى أي شيء وإلى القيام، وبعضهم للأسف يقول أفضل العمل الصيام. أخي ليس أفضل عمل الصيام، لم ينص عليه، لم ينص على هذا. والسيدة عائشة تقول لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. طبعا هذا معارض بحديث حفصة، لأن حفصة ماذا قالت؟ قالت أربع لم يكن يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت منها صيام العشر، صيام عشراء وثلاث أيام كل شهر، وصيام العشر وركعتين قبل الغداء قبل صلاة الفجر. وطبعا قاعدة معروفة أنه يقدم القول الثابت على النافي، لأنه الثابت أو المثبت على النافي لأنه مثبت معه مزيد علم. لكن الأحاديث مثلا التي وردت في فضل الصيام وفضل القيام حديث ضعيفة في الجملة. ولذلك شوف الإمام الحافظ الترمذي المنذري هنا ماذا يقول؟ يقول وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. حديث ساقط ضعيف، ومع ذلك يستشهد فيه كثير من الناس. ما المقصود بالعمل الصالح في هذه الأيام؟ لا شك أنه الصيام والقيام أمر مستحب يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، يدخل في عمومها. أما أنه عبادة منصوص عليها في هذه الأوقات كلا، ليس هناك أحاديث تطمئن إليها النفس وثبت فيها النص على هذه العبادة. نعم سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يقول لا تطفئوا سروجكم في العشر وكان تعجبوا العبادة، لكن لم يثبت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكثير من الصحابة كانوا يصومون العشر، لكن ابن سيرين كان يكره أن يقال صام العشر. لماذا؟ لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه، ويوم النحر لا يصام. طيب ما المقصود بالعمل الصالح؟ شوف العبادة الوحيدة المنصوص عليها في هذه الأيام هي فقط عبادة التهليل والتحميد والتكبير فقط. هذا الذي نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن العمل الصالح عموما أيها الإخوة، لأجل أن هذه الأيام أيام يتحير اللب في حقيقتها، لابد أن نستذكر سوية باختصار شديد ما المقصود بالعمل الصالح. العمل فضل أيام تشريق طبعا ما هو أحسن. ولذلك الإمام البخاري ماذا ذكر بعد الترجمة؟ ذكر قول ابن عباس أيام المعلومات، واذكر الله في أيام المعلومات، قال أيام العشر، واذكر الله في أيام المعدودات، أيام التشريق. ولأنه اليوم العيد يدخل في كليهما، من أجل ذلك استنبط ابن حجر ما أسلف. هذا طبيعي طبعا. طيب العمل ما هو مقصود بالعمل؟ العمل عمل القلب وعمل الجوارح، يدخل فيه دخولا أوليا عمل القلب. طيب الآن بالله عليكم، هل فينا أحد يهتم بعمل القلب في هذه الأيام؟ نصمنا أن نصوم ونشترط على الأهل أن يكون الأخطار شهيا. وهذه أيام أقسم الله بها. والله شيء محير يا أخي، شيء محير، أيام يقسم الله بها ونحن ننظر ماذا نأكل، يعني نصوم وفي هذه الأيام ننزل نشتغل في يعني في الأسواق في شراء الحاجيات وأغراض العيد وما تهيأ به لهذه المناسبة الاجتماعية. ونحن في واد، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر تماما. أهم ما ينبغي أن ينصرف إليه ذهنك عمل القلب، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. أعمال القلوب تدخل دخولا أوليا. تفقد قلبك، تفقد قلبك، كيف هو مع الله تبارك وتعالى؟ هل هو متعلق بالله؟ هل هو محب لله؟ هذه نقطة مهمة عالجة. هذا في هذه الفرائض، هذه فرائض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نحن ننشغل بالنوافل ونترك الفرائض، مشكلة، مشكلة. يعني من أهم الأعمال بالله عليك ما هي؟ أهم رأس الأعمال ما هو؟ رأس الفرائض ما هو؟ الدعوة إلى الله. أنت داعية إلى الله لأنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتسأل عن هذا يوم القيامة. الآن في هذه فرصة في أيام العشر، انظر هل أنت مقصر مع أحد من أهل بيتك، مع أختك؟ كثير من الإخوة يبقى ردحا كبيرا زمانا طويلا في صفوف الحركة الإسلامية وهو لا يحسن الكلام مع أخته، لا يحسن أن ينصح أخته، لا يحسن أن يتعامل مع أمه المقصرة، أمه غير محجبة، وتزداد بعدا عن الدين مع الوقت بسببه كثير. طبعا إلا ما رحم الله. انظر الآن هذا وقت مراجعة مثل هذه الحسابات. هل في جيرانك من أنت مقصر بدعوة الله؟ لا تعتذر بتقصيرك. لا يشترط أن تكون ملاكا لتقوم بواجب الدعوة إلى الله. الله تبارك وتعالى يقول: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون في الله. هذا مفهوم، هذا مفهوم بالمناسبة غير إسلامي، مفهوم نصراني، هذا ليس مفهوما إسلاميا. الإنسان لا يمكن أن يرتقي ليكون ملاكا يدعو إلى الله أبدا. انظر هل أنت مقصر في مثل هذا الأمر؟ وذكرنا مرارا وتكرارا أن الدعوة إلى الله تعين أيضا الإنسان على أن يزكي نفسه، والشواهد كثيرة على ذلك. فإذا هذا انظر في أصدقائك، في زملائك في العمل، هل هناك من أنت مقصر في دعوتهم إلى الله؟ هذا أول ما ينبغي أن تشتغل به في هذه الأيام. يأتي في المرتبة الثانية طلب العلم، طلب العلم واجب من الواجبات كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب طلب العلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم، يعني التوسع في طلب العلم، التوسع في خير، أحب إلي. إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الحاكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، من إليه تشتاق قلوبنا وتهفو. يقول لنا: فضل العلم، التوسع في العلم أحب إلي من فضل العبادة، من التوسع في العبادة. أنت تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا ما يحبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا ما يحبه التوسع. يعني هل من المعقول يبقى الإنسان في صفوف الحركة الإسلامية مرة أخرى ردحا كبيرا من الزمن وتبقى المشكلة هي مع طلب العلم لم يستطع حلها، ثم يسافر ويقع في إشكالات وشبه ولا يستطيع أن يحلها؟ يعني ما هو الهدف من العمل الإسلامي أصلا؟ إحنا من أهم مقاصد العمل الإسلامي، ولكن ينبغي أن نتعاون في منه، ينبغي أن نكثر من الشكاية، نتبين المشكل ونسارع إلى الحل، كل بما يستطيع، كل بما يمكنه. في بعض الأحيان لا تحقر، في بعض الأحيان قد تستمع إلى محاضرة مهمة تؤثر في العقل والفكر وتشحذ الهمة، لا تبخل على أخيك بها. كتاب، فائدة علمية أيضا، فكرة في الطلب، فكرة. إن كان فيما مضى أذكر أنه كان بعض كنا ماذا نفعل؟ كنا نأتي ببعض الكتب ونقرأها سويا، نعقد حلقات لقراءة جرب بعض الكتب، وفي كثير من الأحيان قد تستغربون نقرأ ولا نفهم شيئا. في هنا كتب نقرأ ولا نفهم، نفهم يعني جزء من نسبة معينة 10% 15%، فيها فوائد. في هذه العزيمة وهذا الجو. أنا أذكر مرة درست كتاب مقومات التصور الإسلامي مع الأخ وسيم من فارم، أذكر درسناه على سدة المسجد الغربي. لا أزال أذكر تلك السويعات والله كأنها البارحة، وفوائدها الجم. كنا نقرأ ونلخص، نقرأ ونكتب، من لا أن نفعل ذلك. بعض الأخوة يقول أنا أكتب في الرسالة الشهرية، نحن عندنا رسالة شهرية، مع أن هناك تقصير كبير في حضور الرسالة الشهرية، ليس كذلك؟ ما المانع أن والله الأخ ربيع يتفق مع الأخ بلال، نحن نقرأ كتابا من الكتب نتدارسه سوية. والله فيه فوائد عظيمة، هذه الطريقة فيها فوائد عظيمة ومجربة، وهي طريقة السلف أصلا. إذا لم يكنك أن تدرس على الشيء، للأسف مشايخنا اليوم مشغولون بما نعلم وبما لا نعلم، لكن على الأقل أن نبذل جهدنا وأن نستعيد وموجود في النت وغيره، والله المستعان. طيب، العمل الصالح أيها الأخوة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل الصالح؟ الصالح هو عكس السيء، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. السيء ما هو؟ هو القبيح الذي لا يسر، المساء نقيض المسر. السيء والقبيح، ولذلك الصالح ما هو؟ هو الجميل الذي يسر الإنسان، هو الجميل الذي يسرك، أو هنا الجميل الذي يسر الحق تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ هو الجميل الذي يسر الحق تبارك وتعالى. والمساء فرق بينها وبين الضرر، لطيف ذكرناه سابقا، من يذكره؟ ما الفرق بين المساء، بين الشيء الذي يسوك وبين الشيء الذي يضرك؟ نعم، أحسن، هذا وجه من الوجوه. الشيء الذي يسوءك لا يكون إلا فيما تعلمه ولا يطلب لذاته. أما الشيء الذي يضرك قد يكون في أشياء لا تعلمها، كالإضرار بالصحة من خلال الصيام وغيره أو الرياضة وغيره، وقد يكون مطلوبا لذاته. الشيء السيء لا يطلبه الإنسان، لا يطلب الإنسان شيئا يسوءه، قد يطلب شيئا يضره لكن من أجل يتحقق من ورائه منفع إلى آخره. طيب، ما هو الشيء الذي الجميل في نظر الرب تبارك وتعالى الذي يحبه الرب تبارك وتعالى، الذي يسر الرب تبارك وتعالى؟ ما هو؟ هو الذي تفعله لوجه الله الخالص، الموافق لكلامه، لتوجيهاته، الموافق لتوجيهاته. وذلك الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث الذي عند ابن حبان: إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد: من كان أشرك لله في عمل، أو من كان أشرك مع الله في عمل عمله لله أحدا، فليذهب فليطلب ثواب ما عمل عنده. حديث مرعب، حديث مرعب. لكن ينبغي أن نهتم أول ما نهتم في هذه الأيام بالنية، أول ما نهتم في هذه الأيام يرخى بالنية. النية أمر مهم جدا. منصور بن المعتمد كان إذا صلى الغداء ماذا يفعل؟ كان يظهر النشاط لمن؟ لأصحابه. لماذا؟ لكي لا يعرفوا أنه كان يصلي في الليل. يعني بعض فلك يظهر النشاط، وكان يقول في كل الليل قائما يصلي، لكن يظهر النشاط حتى لا يدخل هذا الفهم وهذا الوهم وهذا الظن على قلوب وعقول إخوانه. بعض السلف كان يقول: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وبعضهم الإمام داود بن عبد الله الخريدي كان يقول، كانوا يستحبون، كانوا يعني السلف يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعرف بها حتى زوجتك، حتى زوجتك ما تعرف فيها. لماذا؟ قالوا: لأن هذا ماذا يفعل؟ يمكنك من تحسس لذة الإخلاص. أنت لا تستطيع أن تتحسس لذة الإخلاص حتى يكون لك خبيئة لا يعرف بها أحد. فإذا تمكنت من تحسس لذة الإخلاص طلبت نفسك الإخلاص، شيء لا تعرف لذته، لا تطلب النفس. هذه هي هذه طريقة النفس،
هكذا هذه سيكولوجية النفس، هكذا تعمل النفس. يجب أن تذوق هذا الشيء لتطلبه.
ولذلك محمد بن أعين يقول يحرص الكبار في الصدر الأول على هذا، الكبار وليس الصغار. محمد بن أعين كنت في غزوة مع عبد الله بن مبارك فجعل يتفقدني حتى ظن أني نمت، ثم قام يصلي، فلما كان وقت الفجر جاء يوقظني فقال إني لم أنام، فقط كلمة واحدة قال له إني لم أنام. ما معنى ذلك؟ يعني أنا أرقبك منذ أن قمت لتصلي. يقول فتغير عبد الله بن مبارك ما بعد ذلك، ولم يعد يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء. يعني شوف كلمة واحدة، إمام كعبد الله بن مبارك، انظروا ماذا فعلت بهذه الحادثة. شيء عجيب يا إخوان، إذا أردنا أن نرجع إلى السلف وأحوالهم في هذا الباب نجد العجب العجاب. وهذا مرد إلى الحضور مع الله واستحضار عظمة الله وعظمة اليوم الآخر. لا كل يمكنك من أي شيء، يمكنك من الاندفاع لتخليص العمل يكون خالصا، تخليصه من شوائب الشرك والرياء ومراقبة غير الله عز وجل. طيب، فإذن هذا هو المقصود من العمل الصالح أيها الأخوة، وأن يكون صالح يكون موافقا لما شرع الله تبارك وتعالى. طب العبادة المنصوص عليها الوحيدة ما هي؟ هي التكبير والتهليل. وأكثر ذلك في الرواية يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذه عبادة ينبغي أن نلازمها في هذه الأيام حتى آخر يوم من أيام التشريق. والتكبير نحن نعرف أنه نوعان، أليس كذلك؟ التكبير المطلق والمقيد. طيب أخ عمر، التكبير المطلق متى يبدأ ومتى ينتهي؟ من أول العشر وإلى آخر يوم من أيام التشريق مطلق، هذا بأي وقت. طيب التكبير المقيد ما المقصود به؟ بعد الصلوات وتدخل فيها النافلة، تدخل فيها النافلة على قول كثير من أهل العلم، حتى النافلة الصلاه تكبر بعدها. طيب متى يبدأ التكبير المقيد؟ نسأل أخ عمر. يعني من صبحي؟ لا، هذا البداية. لا، من صبحي يوم عرفة، هذا من صبح يوم عرفة وليس من صبح يوم العيد. من صبح يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. أما الحاج فمتى يبدأ؟ لا، يبدأ من صبح يوم عرفة، هذا لغير الحاج المقيم. أما الحاج فمتى يبدأ تكبيره المقيد؟ متى يبدأ؟ من بعد ظهر يوم الأحد، لأنه قبلها ماذا يكون؟ يكون مشتغلا بالتلبية، يكون مشتغلا بالتلبية. طيب، صيغة التكبير المعروفة كلها صحيح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، هذا ورد عن سلمان صحيح، وإذا ورد عن ابن عمر وغيرهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا الحمد. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق في أيام العشر ويكبران ويكبر أهل السوق بتكبيره، فقط لا يأتيان السوق إلا لهذا الهدف. وميمون بن مهران يقول كان الناس يكبرون فكنت أشبهه بالأمواج بكثرته، وقد نقص الناس بتركهم التكبير. وكبر أحدهم عند الإمام مجاهد فلم يرفع صوته، فقال ألا رفعت صوتك؟ فلقد بلغنا أنهم كانوا يكبرون حتى يرتج بهم المسجد، ثم يخرج التكبير إلى الوادي، ثم إلى الأبطح فيرتج بأهل الأبطح. كانوا يكبرون تكبيرا جماعيا ويرفعون الصوت في هذه الأيام، تكبيرا مطلقا أو تكبيرا مقيد. طيب التكبير المقيد أيها الأخوة
الآن إذا نسيه بعض الصلاة، يعني صلى الإنسان مثلا صلاة الفريضة أو النافلة، أو صلى مثلا صلى مع الجماعة وخرج من المسجد سريعا، هل يقضيه ولا ما يقضيه؟ بعض أهل العلم قالوا لا يقضيه، لكن الراجح أنه يقضيه. لماذا؟ إذا كان هو خرج من المسجد ونسي ركعة فله أن يرجع إلى المسجد ويبني على ما فات ويصلي ويسجد السهو، فالتكبير من باب أولى. إلا إذا طال الفصل، إذا طال الفصل أصلا لا يستطيع أن يبني على الصلاة التي صلاها في المسجد. نعم، لأنه مو واجب، لكن تستطيع أن تقضيها، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه له كل هذا الفضل. سنة لكن له كل هذا الفضل، هو سنة لكن يفضل الجهاد في غير أيام العشر إلا الصورة التي سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا صلى وسلم الإمام وسلم مع الإمام وأحدث مباشرة، هل يكبر ولا ما يكبر؟ بعض أهل العلم قال لا يكبر، لكن الراجح يكبر. لماذا؟ لأنه لا يشترط للذكر الطهارة، لا يشترط للذكر الطهارة. ففي الجملة أيها الإخوة، في الجملة يقضي إلا إذا طال الفصل بين الصف، ولا ما كان مقيد، لأنه ما معنى مقيد، يعني إذا طال الفصل لم يعد تكبيرا مقيدا. ولماذا يقضي؟ ولماذا يقضي؟ طيب، هذا ما أحببنا أن نبينه ونذكر به، ونطلب من الإخوة جميعا في هذه الأيام المباركات أن يدعو كل واحد منهم لهذه المسيرة المباركة بالسداد وبالرشد وبالهداية وبثبات الإخوة الذين يسيرون في هذه المسيرة، وأن يحفظ جميع الإخوة، وأن يدعو بعضنا لبعض، وأن ندعو لأهالينا، وأن نكثر من الاستقالة ومن الافتقار ومن الإقبال على الله عز وجل في هذه الأيام المباركات، وأن نجتهد أن لا نضيع قدر الاستطاعة أي وقت من أوقات هذه الأيام، وأن الذي يضيع هذه الأوقات هو المغبون، كما تبيننا خلال استعراض هذه الحقائق وهذه الخبائر العظيمة. الآن نفتح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. تفضل أخي.
قياساً العمل الأيام خير في لو أجر العمل الصالح، المعصية
لا، ما ورد فيها شيء. هذه القياسات إذا لم يكن فيها حديث صحيح فلا نعول عليها، لكن الذي يفعل المعصية في هذه الأيام أصلاً، يعني إذا كان الذي يضيع الوقت مغبون فبارد ما يفعل المعصية، يعني هذه الأيام أقسم الله بها تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يعمل فيها العمل الصالح، يعني الذي يعصي حقيقة هذا سقط من عين الله، هذا سقوط من عين الله، يفعل المعصية أن يراجع حساباته بينه وبين الله تبارك وتعالى، هل قصر في فريضة من الفرائض العظيمة حتى هان على الله فأوقعه في مثل هذا التقصير في هذه الأيام العظيمة؟ تفضل يا أخوان. أن نستدل أنه بالمطلق أنه أنت الآن أنه أعتبر وكأن عبادة مرتبطة بالصلاة في وجه من الوجوه، لأنها مقيدة بالصلاة. لا، ما عنده، لو عندهم دليل ما رجح الجمهور خلاف قوله. يا عبد الأخوان سعد شيء؟ طيب، طبعا من أراد أن يضحي معروف أنه عليه أن إذا أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن أن يأخذ شيئا من شعره من أول العشر، من أول العشر. والأضحية هي سنة مؤكدة وليست واجبة عند المحققين من أهل العلم، عند جمهور أهل العلم كذلك. نعم، الأظافر والشعر كل هذا يمنع. جيد، جزاك الله خير. تفضل. هذا هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير. لا، ما غلط، ما غلط، يعني بأي عدد كبر أجزاء إن شاء الله. طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأن يودها وهديها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخفو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.